www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العلي العظيم. إحدى المعضلات الأساسية في حياة الإنسان والتي نواجهها في كل يوم ربما عشرات المرات هي قضية تزاحم المعنويات مع الماديات، التزاحم المستمر بين التمايلات المادية مع مسألة الآخرة، القضايا المتعلقة بالآخرة. هذا التزاحم في أغلب الأحيان ينتهي إلى تضحية المعنويات في إزاء الماديات. هذه نقطة المشكلة. الإنسان يضحي بثواب الآخرة للمعنويات لكي ينال من زخارف الدنيا. هذا في أغلب الأحيان عند التزاحم يكون الإنسان يرجح الجانب المادي. هذه المعضلة أساسها، سببها يعود إلى الذات الإنسانية المجبولة على الشهوات، المجبولة على اللذات. الإنسان يكاد لا يتمكن، يكاد لا يستطيع أن يضبط نفسه أمام مغريات الحياة، يكاد. هذه النفس، هذه الحالة في النفس من صنيعة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لسبب الامتحان، لأجل الابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الإنسان مزيجا من بعدين. أولا سلط عليه الشهوات، سلط عليه الشهوات، ومن جانب جعله ضعيفا. الله تبارك وتعالى يقول: زين للناس حب الشهوات. سلط عليه هذه الشهوات واللذات، ومن جانب وخلق الإنسان ضعيفا. من جانب الشهوات قوية، ومن جانب الإنسان ضعيف، ولكن هذه الحالة، حالة سلطة الشهوات مع ضعف الإنسان، ليست إلى درجة أن الإنسان يخرج عن اختياره، يخرج عن إرادته. لا، السلطة المادية مع ضعف الإنسان فقط في حدود شدة القضية فقط، لا أنه الإنسان يبقى غير قادر على ضبط النفس، ليست إلى هذه الدرجة حتى يتمكن أن يحصل على مثلا العذر على ارتكاب المعاصي. لا، ليست سلطة الشهوات إلى درجة فقدان القدرة، ليس ضعف الإنسان إلى درجة فقدان الإرادة، وإنما هناك هذه القضية تسبب شدة على الإنسان، والحكمة في ذلك مسألة الابتلاء، مسألة أيكم أحسن عملا، ولنبلونكم بما آتيناكم وليبلوكم بما آتاكم. هذه في بعض العبارات النصوص الواردة في الروايات وأيضا في الآيات. هذه الحالة، حالة الإقدام على الشهوات، من الحالات الخطيرة جدا بالنسبة إلى الإنسان، لأنه لا يتمكن عند تزاحم الأبعاد المادية مع الأبعاد المعنوية أن يضبط نفسه، تراه ينكب إلى الماديات، ينجرف إلى التمايلات المادية. ولأجل هذه الخطورة البالغة قد اهتم الإسلام اهتماما شديدا في النصوص الشريفة ليؤكد على أهمية ضبط النفس في هذه النقطة، نقطة التزاحم، نقطة التعارض، في الآيات القرآنية، في الأحاديث القدسية، في الأحاديث النبوية، في الحكم وكلمات القصار. الإنسان يجد الكم الهائل من الروايات التي تؤكد على هذا الموضوع. في الحديث القدسي: ويل، الويل الطويل لمن باع ثواب آخرته بلعقة لا تبقى وبلعسة لا تدوم. الكلمات جدا دقيقة. لعقة، لعقة، الإنسان لما مثلا يلعق شيئا طيبا، لعقة، لعقة اللسان، أو يلعس، يلسع، يعني يضرب طرف لسانه بشيء طيب، هذا يسموه لعسة. وبلعسة لا تدوم. ويل لمن باع ثواب الآخرة بلعقة لا تدوم وبلعسة لا تبقى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: من عرضت عليه دنيا وآخرة. هذه الحالة اللي تعرض علينا في كل يوم ربما عشرات المرات، مو مرة ومرتين، في كل يوم عشرات المرات. من عرضت عليه دنيا وآخرة فقدم الدنيا على الآخرة لم تبق له حسنة يتقي بها النار والعياذ بالله. الإنسان يتقي النار بأي شيء؟ بالحسنات. لم تبق له حسنة يتقي بها النار. ومن قدم الآخرة على الدنيا جاء يوم القيامة والله راض عنه. هذه نتيجة عظيمة جدا، مرضاة الله تبارك وتعالى. مرضاة الله أعظم من جميع نعيم الآخرة. هذه الجنة التي نسمعها مدى عظمتها لا تصل إلى درجة رضوان الله تبارك وتعالى. الله في القرآن بعد أن يعدد نعيم الآخرة والجنة، جنات تجري من تحتها الأنهار كذا كذا، ثم يقول ورضوان من الله أكبر، أكبر من جميع هذه الأشياء. جاء يوم القيامة والله راض عنه، هذا أعظم أجر يجازيه الله تبارك وتعالى. وفي حديث آخر مروي من جملة وصايا لقمان لابنه ومواعظ لقمان لابنه، هذه العبارات الدقيقة اللطيفة. لاحظوا هاي الروايات، روايات جدا جميلة تؤكد أن قضية التزاحم قضية خطيرة، خطيرة جدا. ومع الأسف أن هذه القضية نزاولها في كل يوم عشرات المرات. لاحظوا الإنسان من الصبح إلى الليل، تجي وقت الصلاة، الصلاة أول الوقت، الإنسان مشغول في العمل، مشغول في أمور الحياة، متطلبات الحياة، مشغول. فالنفس، الوجدان يقول للإنسان قوم صلي. الصلاة أول الوقت جزور وآخر الوقت عصفور، قوم صلي. ما يتمكن، مشاكل الحياة ما تخلي يصلي أول الوقت، أول الصبح ما يتمكن يقوم يصلي، أصلا صلاة الصبح تفوت. ليش؟ لأنه يقول نومي ثقيل. هذا الكلام ما تتمكن تقوله يوم القيامة، إلهي نومي ثقيل. الله يقول له أنت إذا كنت عندك رحلة سفر على طائرة، كيف إذا كانت الطائرة أول الصبح تستخدم جميع الأساليب حتى تستيقظ في وقت السفر، ربما ما تنام من الليل إلى الصبح. هذه القضية المادية كيف تستطيع أن تستوعبها؟ أما لما توصل القضية إلى الصلاة ما يتمكن. يجي موسم الحج، هذا الحج، هذه العبادة العظيمة، هذه العبادة العظيمة جدا، الإنسان يفوته لأجل شنو؟ عنده ارتباط، عنده مشاكل، عنده صكوك مثلا، ديون، مع أنه عملية جدا بسيطة خاصة بالنسبة إلى أهل هذا البلد، سفر جدا بسيط. ما يتمكن الإنسان، أغلب الناس في أغلب هذه المواقف المتزاحمة ما يتمكن، ينجذب نحو التمايلات المادية. ولكن ليعلم أنه الانخراط في الماديات يضر الدنيا قبل الآخرة، هذا في كلام لقمان وصيته لابنه، قال بع، أمر بالبيع، يعني بيع، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. في الحديث عن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه ما عرض هذا الحديث، خلوا في بالكم، حقيقة أنا أول ما قرأت هذا الحديث قبل فترة بقى في بالي إلى يومنا هذا، ما عرض لي أمران أحدهما يتعلق بالآخرة والآخر يتعلق بالدنيا، فقدمت الدنيا إلا ووجدت ما أكره قبل أن أمسي. هذا ضرر الدنيا، فإنك تخسرهما. وفي نهج البلاغة: ما ترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا وسلط الله عليهم ما هو أضر منه. هذا حقيقة. واحد من الإخوة كان ينقل يقول: كنت في الحاج فتردد، صار موسم يوم العيد موسم الحلق، فكرت أحلق أم لا حلق الرأس، فإجى ببالي أنه بعد الحج عندي سفرة إلى بعض البلاد الغربية، فشفت أطلع منظري يكون مستهجن، أريد أكون مثلا على منظر أنيق على حد تعبيره، فما حلقت رأسي. أحد الإخوة المؤمنين ينقل هذه القضية: ما حلقت رأسي، اكتفيت بالتقصير، فما أن عدت إلى الكويت إذ أخبرت بأن إدارة التجنيد قد استدعتني، طلبتني فورا. والقضية باعتبار أن قضية التجنيد كانت متأخرة عليه، كان جلب، حكم جلب أنه يجروه، لأن سنوات كان تارك هذه القضية. فيقول: خليت وسائط وكذا، حاولت محاولات كثيرة حتى أتمكنت أن أستخدم بعض الضوابط أن أعفى من التجنيد نهائيا، ولكن قالوا بشرط واحد، أنه لازم تجي تعرف نفسك تداوم لمدة أسبوع. قلت بسيطة، جيت عرفت نفسي وزاولت، يعني القضية باشرت في عملية مسألة التجنيد لمدة أسبوع. ففورا أول شيء اللي سووا معاي أن حلقوا رأسي. يقول: أنا رجعت من الحج، الناس شافوني ما حالق، والآن بعد أسبوعين كل العالم، الأصدقاء، الأهل، الأولاد، شافوني أنا حالق رأسي منظر مستهجن. إلا في الحديث هذا: إلا وسلط الله عليهم ما هو أضر منه. إنسان يحلق لأجل التجنيد. هاي قضية صارت فت قضية حقيقة من القضايا، الإنسان إذا يلاحظ حياته يشوف أنه هذه الأشياء موجودة في حياته. إحنا لا نلتفت إلى هذه الدقائق بسبب أننا غافلين عن هذه الحقائق، ولكن راجعوا إلى أنفسكم تجدون أنه كلام الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يخاطبنا، فهذا يريد يبين حقيقة لنا. يقول الإمام: أنه لم أمسي حتى أجد ما أكره. هذه قضية إلنا. أنا أتذكر في اليوم كان مجلس في هذا المسجد بعد الصلاة، كنت واظب على مشاركة المجلس. في ليلة كان عندي ارتباط مهم جدا، فخفت أن الارتباط يفوتني، قضية كانت مهمة. فبعد الصلاة قمت خرجت من المسجد حتى أوصل نفسي إلى هذا الارتباط، هذا الموعد. ما بقيت للمجلس، عند باب المسجد وصلت أخذني فد واحد، أخذ يحدثني بكلمات لا طائلة، فد مطالب اللي على اصطلاحه هو يقول: أريد أسولف وياك. ساعة تماما بل أكثر من ساعة أخذني يتكلم وياي بمطالب مو مفيدة. هسه إذا كانت مسألة شرعية، عند مشكلة مثلا إنسان يحلها، لا، فد مطالب لا إلها فائدة في الدنيا ولا في الآخرة. ساعة حتى رجلي أنا تورمت من الوقفة، فاتني المجلس وتورطت بهذا الإنسان، إضافة إلى ذلك الموعدي أيضا فات، وموعد ثاني أيضا كان عندي، إذا كنت جالس للمجلس ما كان يفوتني ذاك الموعد الثاني، ذاك هم فات. هذه قضية نمر بها في كل يوم مرات عديدة. ينبغي علينا أن نلاحظ هذه الجهة، أن الإنسان لا يكون يفوت الثواب العظيم اللي فقط الله يعلم عظم الثواب الآخرة لأجل أشياء تافهة وزائلة. نعم، هذا الأمر من الصعب جدا. في الرواية أكو تفويت الدنيا شديد، مو قضية سهلة، ولكن في الحديث، في بقية هذا الحديث، وتفويت الجنة أشد. الإنسان تفوت منه نعمة من نعم الدنيا، حقيقة صعب، موعد عنده، ارتباط عنده، قضية عنده، يفوت هذا الموعد، هذا شيء مهين، ولكن تفويت الجنة أشد. إحدى أفضل الأساليب لضبط النفس في هذه المقامات، الأسلوب الذي يشير إليه القرآن الكريم، حقيقة الإنسان كيف يضبط نفسه في هذا المقام؟ ملاحظة الروايات، ملاحظة الآيات تسبب حافز للإنسان حتى يكون يضبط نفسه، ولكن أكو طريقة يشير إليها القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، بعد ذلك ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا المقطع من الآية تشير إلينا، تبين لنا أسلوبا ناجحا في وقاية النفس في باب التزاحم، تزاحمات الحياة، وهي قضية أن الإنسان يلقن نفسه دائما أن متاع الحياة الدنيا يزول. هذه الجهود وهذا الإصرار وهذه الأعمال الشاقة التي يتحملها الإنسان سرعان ما تزول، سرعان ما تنتهي، لذتها وقتية. هذه التلقينات من أفضل أسباب التربية النفسية في مجال مزاحمات الحياة، التزاحمات. دائما الإنسان يفكر أنه لما يجي مثلا شهر رجب، أكو عمل أم داود، هذا عمل صعب جدا، صعب، يمكن يطول ساعات. خب الآن كم شهر رجب مر علينا وما سوينا هذا العمل، وهؤلاء الذين وفقوا لهذا العمل، هذا تعب كان 3 ساعات 4 ساعات مو أكثر، انتهى التعب، وأنا اللي ما سويت هذا العمل شنو مكانه حصلت؟ حصلت راحة، رحت نمت مثلا، هذا الراحة انتهت، انتهت، زالت، هم الراحة زالت، وذاك اللي تعب التعب زال. هذه النقطة، ذلك متاع الحياة الدنيا. الله يعدد أبرز مصاديق الشهوات: النساء، الأولاد، الثروات، المراكب، الخيل، المراكب، الأطعمة الحيوانية، الأطعمة النباتية، يعدد أبرز مصاديق اللذات، ثم يقول ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا فتشي يرتبط بالدنيا الفانية الزائلة، والله عنده حسن المآب. أكو شيء عند الله، ذاك اللي هو الباقي، هو الدائم، هو الأزلي. تلقين هذه الحالة مؤثرة جدا. أي وقت الإنسان لاحظ نفسه متزاحما بين هاتين، يركز في ذهنه أنها بعد ساعات هذه التمايلات تنتهي، وبعد ساعات إذا تحمل عناء الثواب ثواب الآخرة العناء أيضا ينتهي. هذه لعلها من أبرز الصفات المؤثرة على النفس في مجال التزاحمات. أراك في الشعر المعروف، فإنه شعر حكمة، وذكر الحكمة لا بأس بها ولو في يوم الجمعة وفي المسجد، مكروه ذكر الشعر، ولكن حكمة، حكمة ترتبط بتربية النفس. أراك تطلب دنيا لست تدركها، لست تدركها، فكيف تدرك أخرى لست تطلبها؟ الإنسان يتكالب على الحياة، يشد نفسه في كل مجالات الحياة، أخيرا ما ملحق في الحياة، ما يتمكن أن يدرك الحياة، أخيرا عند 50 نقص، فكيف تدرك أخرى لست تطلبها؟ هذه قضية الإنسان يركز في ذهنه، يجيبها في ذهنه في كل حدث، في كل واقعة تأثر تأثير بالغ. أحد التجار ينقل يقول في السابق، في العهود السابقة، كانت التجارة عن طريق التنقل في البلدان. كان يقول مكتوبة هذه القضية في التاريخ وقضية عجيبة، يقول كنت أسافر في تجارتي، أدخل البلدان، من جملة البلاد كنت يوم أدخل في مدينة، خارج المدينة رأيت آبار مياه. في ذلك الزمان ما كانت هذه الماكنة، الماكنات التي تستخرج المياه، كان شيء اسمه ناعور، كثير من الشيبة يذكرون هذا الشيء، الناعور، ناعور آلة تستخرج الماء من بطون الأراضي، دولاب كبير يرتبط به هذا الناعور، يسمونه واعير، مفرد ماله ناعور، دولاب كبير يرتبط به حبل طويل، حبل بهذا الدولاب، هذا الحبل يعلق عليه دلاء، دلو دلاء، هذه الدلاء مثلا عشرات الدلاء، 40 دلو، 50 دلو، معلق مثلا بهذا الحبل الطويل. هذا الناعور يربطوه به حيوان أجلكم الله، هذا الحيوان يفتر، يفر الناعور، هذه الدلاء تتحرك، تنزل، تمتلئ، تصعد لتفرغ خارج، يعني على سطح الأرض، هذا يسمونه ناعور. عملية جدا صعبة، عادة تتطلب حيوانات أجلكم الله شديدة قوية، في القرآن الكريم والخيل والبغال والحمير لتركبوها أجلكم الله، الحيوانات القوية، البقار، أبقار مثلا الشديدة القوية، يربطوها بهذا الناعور، لأن هذا الناعور يستلزم مثلا دائما في حالة إدارة الناعور نص هذه الدلاء مليئة بالماء، يعني نصها دا تصعد وهي مليئة ونصفها فارغة دا تنزل، فمثلا 20 دلو، 30 دلو مليء بالماء. إدارة الدولاب يتطلب سحب هذا الكم من الدلاء المليئة بالماء، عملية جدا صعبة. يقول أنا رأيت آبار، على كل بئر أكو ناعور، مربوط بكل ناعور فت حيوان أجلكم الله، ولكن التفت وإذا رأيت أحد هذه النواعير رابطين بي إنسان، تعجب، هاي ظاهرة غريبة. يقول تقدمت، تركت دخول المدينة، اجيت إلى النواعير، اجيت رأيته عبدا أسود، قلت له شنو قضيتك، ليش رابطيك في الناعور؟ لأنه شفت يعاني من أزمة شديدة في حركة الناعور. قال أنا عبد أسود، عبد، وعندي مولى ثري جدا، ثري غني، عنده ثروات، ولكنه شحيح، بخيل، ما يهل أن يشتري حيوان ويربط بهذا الناعور من الصبح إلى الظهر، يشغلني في خدماته، في أعماله، في مشاكله، في القيام بخدمته، بعدين العصر كل يوم يجي يربطني بهذا الناعور حتى أفر هذا الناعور. التاجر يقول: قلت له: خب عرفني على مولاك، أروح أنصحه، أكلمه، لعله على كل حال تنجو من هذه المصيبة. فقال لي: لاحظوا، هذا العبد الأسود يصدر منه كلاما حكيما جدا. قال لي: ما يريد، ما يحتاج، ماكو داعي. قلت له: ليش؟ قال: إن الدنيا لا تبقى، تنقضي. هاي عبارته، تنقضي، لا شدتها ولا لذتها، ما تبقى. أنت ماكو داعي تعذب نفسك، أنت شئت أم أبيت، أردت أم لا، كلمت ذاك الرجل أم لا، هذه الشدة يوم تنتهي، ما تبقى. شدائد الحياة ما تستمر، زائلة فانية، متاع الحياة الدنيا. يقول التاجر، يقول: أنا شفت هذا، هو ما يريد أن أساعده، هو معرض عن ذلك، تركته ودخلت المدينة. ومضت سنوات، صار تكرر مروري على هذه المدينة. بمجرد أن وقع نظري على الدواليب، على تلك النواعير، تذكرت ذاك العبد الأسود. يقول: بعد سنوات تمحصت الوضع، دققت، شفت ماكو، كل النواعير مربوطة بها حيوان، ماكو هذا الإنسان. قلت في نفسي: لعله مات تحت ذلك العذاب. أتيت وتساءلت، سألت بعض أهل البادية أنه كان هناك في السنوات الماضية عابد مربوط، شنو صار مصيره؟ فقالوا: فلان هذا الآن صاير من كبار التجار، واسمه حج فلان مثلا. أخذت العنوان وأتيت إلى متجره، مكان رأيت مكانا عظيما جدا، العشرات داخلون، العشرات يخرجون، تردد كبير من الناس على هذا المحل. وإذا في زاوية من زوايا هذا المحل العظيم أكو طاولة ورجل جالس، لاحظته وإذا به نفس ذلك الرجل المربوط بالناعور. تقدمت إليه، سلمت عليه، فقلت له، عرفني، فقلت له: من جاء بك من وراء الناعور إلى هذا المقام؟ فقال: في الواقع قضية هي طويلة، أنا ما أريد أفصل فيها، بس محل شاهد حديثي في هذه النقاط الحكيمة. قال لي: إن مولاي بعد سنوات مات ولم يخلف عقبا، ما كان إلى أولاد، لم تمضي مدة من موته فكم شهر إلا واقترحت زوجته علي الزواج. زوجة المولى صارت زوجتي، وأموال المولى صارت أموالي. ثم قال لي: هل تتذكر، تستحضر ما قلته لك عند النواعير؟ شنو قلت لك؟ قلت لك: ما تبقى، شدائد الحياة لا تدوم، تنقضي. الآن هم أقول لك: شوف شلون انقضت، وشلون تحولت الدنيا إلى لذة ونعيم عظيم. ولكن أكرر كلامي، ذاك العبد الأسود يقول، أكرر كلامي أن هذه أيضا لا تدوم. لاحظ الحكمة العجيبة، الوعي الشديد، هذه أيضا لا تدوم، هذه هم تزول تنقضي. على كل حال يقول ودعت هذا الرجل ومشيت في أعمالي، وأيضا صارت لسنوات بعد سنوات صار مروري على هذا البلد، فقلت أروح أسلم على صديقي أشوفه. على كل حال أحدثه، جئت إلى نفس المكان فوجدت إنسان آخر وراء تلك الطاولة، فسلمت عليه قلت له حجي فلان وينه؟ قال الله يرحمه مات توفي. فتأثرت، قرأت له الفاتحة، سويت له خيرات. نفس الليلة شفته في المنام، شفته في مكان جليل، روح وريحان وجنة ورضوان. حقيقة إن شاء الله الله على كل حال يوفقنا لهذه اللذات في الآخرة. بمجرد أن شافني يقول رأيته في المنام، قال لي هل تتذكر كلامي عند النواعير وكلامي في ذلك المتجر العظيم؟ قلت لك تنقضي، انظر أنها انقضت، ولكن هذه، أشار إلى مكانه، هذه هي التي لا تنقضي، والآخرة خير وأبقى، هم خير وهم أبقى. أبقى مو معناته أن الدنيا تبقى، لا، يعني البقاء للآخرة فقط، هذا التي تبقى، لذات الحياة، مصاعب الحياة لا تبقى. هذا الوعي في النفس يأثر تأثير كبير عند حصول تزاحمات الحياة. هذا الوعي في الإنسان اللي الروايات تؤكد تأكيد شديد أنه ليكون الإنسان يضحي بأثمن الأشياء تجاه لذة لسعة فترة قصيرة جدا. هذا التأكيد، تأكيد هذه الروايات وإشارة هذه الآية ذلك متاع الحياة الدنيا يبين هذه النقطة، نقطة الالتفات إلى أن متاع الدنيا زائل. هذا الالتفات يكفي للإنسان أن يضبط نفسه إذا رأى نفسه ينجرف تنجرف نحو ماديات الحياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا في هذه الزلات، وأن يوفقنا في ضبط أنفسنا لعدم التضحية بالمعنويات في سبيل ماديات الحياة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.